إلى إكماله، حيث أوشك ولله الحمد على ذلك. وإن أنسب ما يتناوله المتحدث وتناوله الناس في هذه الآونة بل وفي هذا الوقت مواضيع عديدة، مواضيع تتعلق بأحداث الساعة، وقد حصلت بها الإذاعات والصحف ومجالس الناس وأحاديث عن حدث الهجرة وما فيها من مواعظ ودروس وعبر، وحيث أن الكل له أهميته، ورغب البعض الآن أن يكون الحديث عن الهجرة النبوية وتحقيقا لهذه الرغبة نقدم ما يسر الله في أمر الهجرة، ولنعلم جميعا أن الحديث عن الهجرة والحديث عن أي حدث من أحداث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جزء من سيرته العطرة. والسيرة النبوية بصفة عامة تعتبر التطبيق العملي لتعاليم الإسلام بكاملها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المطبق والمنفذ لما أوحي إليه من ربه، والله سبحانه وتعالى جعله صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا شك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه من البشر وتجري عليه أحكام البشر ويطبق عمليا ما يمكن للبشر أن يطبقه. والهجرة عند الدارس المتأمل تعتبر نقطة الوصل أو همزة الوصل كما يقول النحاة، أو الجسر الذي يصل بين شقي الزمن، شق الماضي وشق المستقبل. والماضي ماض بعيد في عهد النبوات والمرسلين، وماض قريب ابتداء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة نقلة، انتقلت الدعوة من مهدها الأول بعد 13 سنة وجاءت إلى المدينة لعشر سنوات فقط، وبها تمت الرسالة. أما ما قبل البعثة فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله نظر إلى العالم فمقتهم لما كانوا عليه من عبادة الأصنام ومن جاهلية جهلاء، وصفها جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه عند النجاشي رضي الله تعالى عنه حينما انتهت وقعة بدر وخرج مهاجرون قبل الهجرة إلى المدينة إلى الحبشة، وذلك بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما تأتي الإشارة إليه، فأرسلت قريش لتنتقم من المسلمين، أرسلت إلى النجاشي تستعيد وتسترد أولئك المهاجرين الأولين، وقالوا إن طلبتنا وثأرنا بالحبشة. وهناك تدخل عمرو بن العاص في حرب باردة وتحريض، ولكن الله سبحانه يتدارك الحق وينصره. يهمنا في كلمات جعفر عند النجاشي: كنا في جاهلية جهلاء، يأكل قوينا ضعيفنا، نأتي المحرمات، نقطع الأرحام، نغدر بالعهود، أشياء كثيرة ذكرها في جاهليتهم. فبعث الله فينا رجلا منا نعرف نشأته ونسبه وولادته، فأمرنا بطاعة الله بعبادة الله وحده، وأمرنا بالصدق ونهانا عن الكذب، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن كل منكر إلى شيء، وعدد محاسن الإسلام. وهنا كانت الحياة في مكة على ما وصف جعفر، والله سبحانه وتعالى لما أراد الخير لبني آدم أو للإنسانية جمعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم تاريخها طويل، وذلك أن الله سبحانه بعلمه وقدرته وإرادته ورحمته رسم ذلك من قبل أن يوجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وقبل أن توجد هذه الأمة، وأخذ العهد على جميع الأنبياء أنه إذا جاءهم يؤمنن به وينصرن. وجاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأعلن البشارة بمجيئه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يسميه باسمه. بل إن المولى سبحانه يسجل لرسول الله حق الرسالة، ويسجل لأصحابه الذين معه صفاته ومثلهم في الأمم الماضية قبل مجيئهم، وذلك في أواخر سورة الفتح في أمر الحديبية من أول السياق: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي هو ضمير الشأن راجع إلى المولى سبحانه، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والدين اسم جنس أي على الأديان كلها، وكفى بالله شهيدا. لاحظوا يا إخوان، هذا السياق جاء في سورة الصف، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في سورة الفتح يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وفي السورة الثانية ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتدليل القرآن الكريم على السياق الواحد بتدليلين متغايرين يدل على مغايرة الموقف، لأن الموقف في سورة الفتح تكريم لرسول الله ولأصحابه معه، لأنه بعد الخياق وكفى بالله شهيدا، أي على هذا الوعد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله، يعني هو الذي يتولى أمره، يعني لم يسله إليكم، يعني ما دام هو أرسله سيتولى هو تنفيذ وإبلاغ تلك الرسالة بتأييد من عنده. وكفى بالله شهيدا على إتمام ذلك وإنفاذه. ثم يأتي شهادة من عند الله بالجملة الإسمية، هو الذي محمد رسول الله. وهذا رد على ما جاء عن سهيل بن عمرو الذي جاء يفاوض وكتب الاتفاقية وقال اكتب يا علي هذا ما صالح او عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا اصبر، لو كنت اعلم انك رسول الله ما صددتك عن البيت، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم ابيك. فكأن المولى تعالى يقول اذا هم لم يشهدوا انك رسول الله، الله يشهد محمد رسول الله ولو أبى أولئك الناس. ثم وهو محل الشاهد محمد رسول الله، طيب الرسالة الصفة واختيار، والله قد اصطفاه من زمان قبل أن يولد ويولد آباء، وبشر به عيسى لبني إسرائيل من زمن، ولكن الذين معه أفراد في الأمة ليسوا رسل ولا أنبياء، ولكن القرآن يأتي بذكرهم في معرض التكريم وبيان عظيم الشأن ورفعة المكانة. والذين معه محمد رسول الله، إخبار من الله بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتناول من معه ما شأنهم والذين معه. وإن كان بعض العلماء يقول تلك المائية معه فين؟ معه في الحديبية؟ معه في عصره من عموم الصحابة؟ معه على الإسلام؟ أي أن المائية هنا إما عامة أو خاصة أو أخص. عامة في كل مسلم مع رسول الله على الإسلام، خاصة في الصحابة الذين في عصره، أخص من ذلك كل الذين شهدوا الحديبية. وكل ذلك محتمل. يهمنا والذين معه ما شأنهم. شوف الأوصاف التي تأتي، ولو نكمل الحديث في هذا مقدمة للهجرة، هذه الطبقة التي اختارها الله لتكون مع رسوله، كما جاء في بعض الآثار في كنز العمال أو غيره، إن الله اصطفى رسوله واصطفى معه أصحابه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قد لا تجد الضدين يجتمعان، الشدة والرحمة متغيران ومتنافيان، حيثما وجدت الشدة فلا رحمة، وحيثما وجدت الرحمة فلا شدة. ولكن يقول علماء البحث والمناظرة إذا اختلفت الجهة، انفكت الجهة وتغاير المتعلق فلا مانع. والشدة والرحمة ليست متوجهة على متعلق واحد، لا، متعلقين متغايرين. أشداء على مين؟ الكفار. رحماء على مين؟ المؤمنين. الرحماء بينهم. إذن هم لهم جانبان، والجانبان لهما تعلقان، جانب خارجي علاقتهم بالكفار الشدة، وليجدوا فيكم غلظة، وجانبهم الداخلي فيما بينهم رحماء. والحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فيجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين بهذين الاعتبارين المتغايرين. ولذا هناك الموطن الثاني، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، على الكافرين أعزة وبقوة، لا يلينون معهم ولا يخضعون إليهم، ولكن فيما بينهم أذلة. ليس معنى الذل، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن الرحمة والرأفة، حتى بعض الناس ربما يعتبر لين بعض الأشخاص بعض، لأن الرحمة إذا كانت عن قوة تكون كرامة، أما إذا كانت عن خوف يبقى ما له فضل فيها، غصبا عنه. وأذلة على المؤمنين، كأنه يتلطف مع المؤمن ويعامله في صورة المتذلل له. ليش؟ مبالغة في إكرامه والتلطف به. ثم يصفهم بوصفين: تراهم ركعا سجدا، ما قالش راكعين ساجدين، باسم الفاعل كالركع، سجد على وزن فعل، وهي من صيغ المبالغة. كأنه يصفهم بإقام الصلاة المفروضة وزيادة، النوافل مع الفرائض، ركعا سجدا. وبين حقيقة مقصدهم، وشهد الله لهم بأنهم صادقون في ركوعهم وسجودهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وينبه العلماء هنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما قالش يبتغون أجرا من الله، لأن الذي يبتغي الأجر يعتد ويحتسب بعمله، يقول أنا عملت لك أعطيني أجر، لكن لما يجي يقول أعطيني من فضلك، هل يكون له عندك عمل؟ أعطيني من فضلك معروف، هل هذا اللي يقول أعطيني من فضلك يعتد لنفسه عندك من عمل، ولا يعتبرك متفضلا عليه بما تعطيه؟ إنما يطلبك من واسع فضلك وإحسانك. وهكذا المؤمن يقدم الطاعة والعبادة لله، ويبتغي فضل الله، لا يحتسب بعمل يعده على الله يطالبه بمقتضى. شوف الدقة واللطافة في أسلوب القرآن الكريم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني يعملون لمرضاة الله. وإن كان كل إنسان يرغب في الأجر، ولكن فرق بين أن تقول أعطيني أجري فقد ركعت وسجدت، وبين أن تقول أنا أديت الواجب الذي فرضته علي وأنا أسألك من فضلك. في فرق بعيد جدا يا إخوان، وفي شفافية وفي إحساس في كتاب الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ونبه العلماء على أن هذه السيمة، السيمة العلامة، والسيمة من الوسم، والوسم عند العرب هو الوسم الذي يميز إبل القبيلة عن إيش؟ عن إبل قبيلة أخرى. وكذلك الاسم، الاسم للإنسان وللبلد وللكتاب وللغير، علامة تميزه عن غيره. علي ومحمد وحسن وحسين هذه أسماء تميز هذا عن هذا، وإلا كل إنسان بعين وفم كلهم سواء، فالأسماء هي التي تميز الأشخاص. والكل من السمو والارتفاع. فالاسم كأنه شيء سما وعلى على صاحبه، زي ما تجيب لوحة وتعلقها على المحل، فتتميز هذا المحل عن ذاك المحل، علقتها فوق ما رميتها في الأرض. سيماهم يعني علامات، وهل المراد بالسيما في وجوههم كما يظن بعض الجهلة أنه كلحة أو كلحة أو شيء في الجبين مثل كلحة كما يقولون كلتع البعير؟ لا، إنما هي بشاشة، نور، حلاوة، ارتياح، كما قال بعض العلماء: الولي لله من إذا رأيته ذكرك بالله، رؤيته تذكرك بالله. يعني تجد طلاقة وجه، سماحة، ارتياح، كما جاء في الحديث: من قام الليل حسن وجهه بالنهار. كان السماء إنما هي سماحة وطلاقة ونور في الوجه يضفيه ما كان منهم من الركوع والسجود، كثرة الركوع والسجود. ذلك مثلهم في التوراة. التوراة أنزلت على مين؟ على نبي الله موسى، وموسى نبي بني إسرائيل. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين معه يأتي مثلهم في التوراة، ينزل وحي على موسى يكتبه الله في الألواح ويقرأه بنو إسرائيل، لأن أصحاب محمد الذين سيكونون معه هذه صفاتهم. أي منزلة أعلى من هذا؟ ثم يأتي مثل ثاني، ومثلهم في الإنجيل. والإنجيل أنزل عود لمن؟ عيسى عليه السلام. وعيسى ايضا من انبياء او اخر انبياء بني اسرائيل. اسم مثلهم في الانجيل كزرع اخرج شفأه فآزر فاستقلض فاستوى على سوقه. صورة عجيبة جدا، تضع الحبة يطلع العود الاول، على ما يرتفع من الأرض قليل وقبل أن ينضج يطبع تحت منه عيدان صغار. هذه الأعواد الصغار تلتف حول العود الأصلي فيؤازر بعضها بعضا، ويلتف هذا الزرع بعضه ببعض يستوي على سوقه، ومع التفافه يكون في نظرته وحسنه وروائه ونمائه يعجب الزراع، لأن الزراع هم الذين يعرفون حسن الزرع وجماله ونجاحه. ثم يبين: يغيظ بهم الكفار، أي في التفافهم وتآزرهم وتعاونهم وترابطهم يغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من مغفرة وأجرا عظيما، هذا تفضل من الله. لكن يهمنا يا إخوان في هذين المثالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجاز القرآن في أسلوبه، لا في ألفاظه، في أسلوبه وسياقه. هما مثلان لأصحاب رسول الله: مثل ركع سجة يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ومثل كزرع أخرج شطأ آزر استغلظ استوى. مثلين ولا لا؟ ولكن في التوسيع، مثل ركع سجة جعل مثل لمين؟ نعم، لأصحاب موسى اللي هم مين؟ أصحاب موسى من؟ اليهود ولا لا؟ هم كلهم بنو إسرائيل، لكن أصحاب موسى منهم اليهود. وزرع أخرج شطأ مثل مضروب لمين؟ أصحاب عيسى للنصارى. إذا كان كلا المثالين ثابتين لأصحاب رسول الله، لو أخذنا مثل الجرح حطيناه في الإنجيل في التوراة، وأخذنا مثل ركع سجد وحطيناه في الإنجيل، هل يختلف أصحاب محمد؟ ها؟ ولا الوصفين ثابتين؟ ثابتين. ولكن هذا التوزيع هل مجرد شيرات كده بس، ولا شيء مقصود متلائم مع سياقه؟ تأملوا يا إخوان. وهذا ما يجب علينا أن نتوجه إلى الله العلي القدير أن يشرح صدورنا لفهم كتاب الله. إذا وجدنا نظرنا إلى المثل الأول تقدر تجعله عنوان مثلهم في التوراة عباد راكعين ساجدين يبتغون فضلا من الله كأنهم زاهدين في الدنيا. وإذا جئنا المثل الثاني زرع نماء رواء شدة كأنها عملية استثمار وعملية إنماء وعملية إعمار الأرض، ولا لا؟ كأنهم مشغولين في الدنيا. تبع يا إخوان ولا لا؟ أبغى تفتحوا معايا شوية في هذا. أولا كلا المثالين لأصحاب رسول الله كمال المدح، لأنهم جمعوا بين أمر الدنيا والدين معا. ففي الدنيا زرع ونماء، وفي الدين ركع حجة، بخلاف اليهود والنصارى. اليهود كان طبيعتهم كما قص علينا القرآن الكريم موقفهم من أمور العبادات، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. استحلوا ما حرم الله في الحيل. يبقى اليهود كانت تغلب عليهم العبادات ولا الماديات؟ الماديات. حرم الله عليهم العمل يوم السبت، راح وامتحنهم في الحيتان، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في التأثير حيتانهم في يوم السبت شرعة، ويا ما لازم الدولة سيدفل لا تأثير. راح ألقوا الشباك يوم الجمعة وراحوا ناموا في بيتهم يوم السبت، جاءت الحيتان شرع وجدت الشباك ما سكتها وسبوها في شباكها في الماء. يوم الأحد راحوا وسحبوا الشباك، يوم السبت عملوا شيء؟ قالوا ما عملنا شيء. يبقى احتالوا على ما حرم الله، يبقى كانت الماديات غالبة عليهم. إذا لما يأتيهم مثل أصحاب محمد ركعا سجدا، يكون هذا المثال في الأمة التي ستأتي وذات جاء ذكرها على سبيل المدح، يرد اليهود الماديين إلى إيه؟ يساعد اليهود على ماديتهم ولا يكبح جماحهم في الماديات؟ يكبح جماحهم في الماديات ويأتيهم بالمثل المثالي لما ينبغي أن يرجعوا إليه وأن يؤدوا حق الله في العبادة، تأسيا بأصحاب محمد الذين سيأتون فيما بعد. ولما يأتي المثل لبني النصارى كانت طبيعتهم إيش؟ الماديات ولا الروحانيات؟ الروحانيات. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا فما رعوها حق الرعاية. كان الغالب على النصارى القبوع في الأديرة وعدم التعرض للدنيا، وحتى كانوا يقولون مثل إذا ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. وليش الأيمن؟ ما الضرب نظيف عطيه، إذا ضربنا على الأيسر أعطي على الأيمن. لكن لا، تركوا الدنيا وأرضوا بالذلة وتركوا إعمار الأرض، ولذا غلب عليهم اليهود. فيأتيهم مثل لا ليزيدهم في الرهبانية ركعا سجدا، لا، يأتيهم المثل اللي يقولهم اخرجوا انتشروا امشوا في الأرض امشوا في مناكبها ذللوها، استخرجوا ثمارها، ازرعوا. إذن المثل الذي ضربه الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم للنصارى يتناسب معهم ليرشدهم إلى ما يمكن أو إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. وكلا المثالين لأصحاب رسول الله بمجموعهما الكمال، لأن اليهود غلبت عليهم المادية، أي أن الإنسان من روح وجسد، والروح تتطلب الإيش؟ لها غذاء، وغذاء الروح إيش؟ العبادات، والجسم غذاء إيش؟ النباتات. هذا الجسم من الطين يرجع إليه، والروح من أمر ربي، أمرها علوي، إلهي رباني، فهي تسمو وتصعد إلى الله. فاليهود غلبوا جانب الجسم وأشبعوه بالمادة وخنقوا الروح، والنصارى أمعنوا في جانب الروح وأضعفوا الجسم، والجسم هو بناء الروح الذي تسكنه. وإذا كنت تسكن بيتا قويا فسيحا شريحا تكون نشيط، وإذا كنت تسكن في خن ولا تسكن في عشة ولا تسكن في بيت جديد متهاوي، فلو كنت ما تنشيط حتعجل. فجاء الإسلام وجمع بين الحسنيين، أعطى الجسم حقه دون إفراط ولا تفريط، وأعطى الروح حقها دون إفراط ولا تفريط. ولله في جمعه في سبحانه: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، أي أنهيتم مهمة العبادة وإجابة الداعي، وسعيتم إلى ذكر الله، وقضيتم هذا الواجب الحق عليكم لله، انتشروا في الأرض، ما تقعدوا في محلاتكم، لا، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ابتغوا من فضل الله بعمل الدنيا، بيع وزراعة وصناعة، واذكروا الله، يعني اسمعوا بين الأمرين، طلب الدنيا مع ذكر الله. رجال لا تلهيهم ايش؟ تجارة ولا بيع عن ايش؟ عن ذكر الله والقلب. ها هي الأمة الإسلامية. إذن الله سبحانه وتعالى هيأ للمصطفى صلى الله عليه وسلم رفقة، صحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السياق. فلما بعث صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كما قال ورقة بن نوفل، حينما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وذكر لها ما رأى في غار غار حراء، وترتعد الرائحة، زملوني ذكروني، قالت لا يا قم معي، وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا يقرأ الكتب القديمة. قالت اسمع من ابن أخيك ماذا يقول، والعرب تقول لابن العم أو للمقارن أخوهم، أنت في الشرق يا عم فلان، يعني تعتبره أخا لأبيك أو بمنزلة أخ الأب، يا عم فلان ما تقولش يا فلان كده. فقص عليه، قال يا ابن هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت جدعا فأنصرك حينما يخرجك قومه. قال أو مخرجيهم يا عمو؟ قال بلى، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأوذي. والأقل من هذا، كم من الأنبياء قتل في سبيل الدعوة إلى الله. إذا حينما جاء صلى الله عليه وسلم وجاء الناس بأمر بعيد عنهم، حين ذلك كانت المجابهة وكانت المصادمة، ولكن الله سبحانه من بادع الأمر وقريبه جاء من هؤلاء الذين معه، من هؤلاء الذين ادخرهم الله صحبة لرسوله، من هؤلاء الذين يساندونه ويقفون معه. فيأتي أولا خديجة زوجه ومعه، وأول من وازر وساند وهذا الموقف منها كن يأتيها كزوج وترتعد فرائصه وخايف، ما قالش نام يا اخويا غطيك نام أخارك. لا، تأملت في الأمر فإذا به شيء على غير العادة، قال لا نذهب ونسأل ونتعرف. فلما ذهبت وأخبرت وتبين الحق بأن هذا ليس أمرا شيطاني، وأن هذا مما كان ينزل به الوحي على الرسل من قبله، وأنه بدأ طريقا جديدا. وجاء أمر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ كل يدعو من كان معه، وجاء عثمان عن دعوة أبي بكر، وجاء طلحة، وجاء فلان، وجاء وجاء كزرع أخرج شطأ، فآزره واحد بعد واحد واحد بعد واحد حتى خادوا فاختفوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم أسلم حمزة، وكان إسلام حمزة على أمر عجيب أيضا. حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، شاب قوي ذا حمية، كان من أهل الهوى أهل القنص، وتعرف الجماعة اللي يهون القنص والصيد يعني لا يهواه إلا الفروسية النشاط الشباب. وكان إذا خرج إلى قنصه ورجع قبل أن يذهب إلى بيته يأتي إلى الكعبة فيطوف ويسلم على الناندية أو على مجموعات شكرا الذين حول الكعبة من قريش، فإذا سلم عليهم ذهب إعطافا وذهب إلى بيته. ففي يوم من الأيام جاء من قنصه متوجحا قنصه، ومر على محل الصفا الآن، فإذا بأمة تقول يا أبا عمارة، فكنية حمزة رضي الله تعالى عنه، لو سمعت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم. أبو الحكم هو أبو جهل، كان اسمه عند قريش أبو الحكم، ورسول سماه أبو الجهل، لقد أسمعه ما يؤذيه وما أجابه محمد بشيء ومضى لسبيله. شوف الحكمة، يسبه سلم عليه وهو لم يجبه بشيء. فذهب أبو عمر ووقف على أبي جهل في نادي قومه، قال أبلغ بك أنك تؤذي ابن أخي وتسمعه ما يكره؟ أما علمت أني على دينه؟ وضربه بالقوس على رأسه فشد، قال رد علي قولي إن شئت أو إن استطعت، قال أنا على دينه. وقبل هذا ما كانش على دينه ولا شيء، لكن إرادة الله إذا أراد كرامة إنسان يثبت لها الأسباب. واستمر حمزة على ذلك، كان أولها حماية أو حمية لابن أخيه، ولكن صارت هداية إلى النهاية. فلما ضرب أبو جهل وهو سيد القوم وفي وسط ناديه، قام نفر ليكف حمزة عنه، قال دعوه، دعوا أبا عمارة، فإني والله أغلظت القول لابن أخي، اعترف بخطئه، أكلها وسكت. فلما أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه سأل عن رسول الله فين، قالوا مختفي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ذهب إلى هناك. لكن إرادة الله، تسير القدر لهذا الكون وفق الخطة التي رسمها صاحبه المولى سبحانه قبل أن نوجد هذا العالم، رسم خطته. الدولة لما بتجتهد بتضع ميزانية او تضع الخطة الخماسية اي لخمس سنوات ماذا حنفعل فيها وتنفذها سنة سنة خطوة خطوة. المولى سبحانه وضع خطة العالم قبل ان يخلقه كما جاء في بعض في 500 عام. الا ان عمر بن الخطاب وكان اشد الناس على اصحاب رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقف ويقول: اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. فامر ابو الحكم اللي هو ابو جهل هو امر ابن الخطاب باحدهما، الله اللي يختار. فيريد الله ان عمر يدخل على رئيس ماشي في طريقه الى كذا في، فتكلم يقول: فلان خبأ. فقال له: اما تستحي اصبأت؟ قال: تبغى تكلم روح شوف اختك وزوج اختك اللي صبأوا من زمان، هو تيجي عندي انا. فراح لاختي فسمع هيمنه قبل ان يدخل، فاذا عندهم احد الصحابه يعلمهم الاسلام سرا. فقال: ما هذه الهيمنه التي سمعتها؟ قالت: لم تسمع شيئا. قال: بلى سمعت. وما هذه الصحيفه التي في يدك؟ ولطمها فأساء إليها في صدغها، فلما رأى صحف أخته أمامه تأثر. قال: أعطيني الصحيفة التي كانت بيدك. هناك العناد يجيب الإيش؟ الحماس ويجيب القوة. قال: ما أعطي، أنت رجل نجس وهذا كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون. فتهادأ معها وقال: وماذا تريدين مني؟ فإذا تغتسل وجئت وأتيك إياه. راح اغتسل وجاك العقيل، فقرأها فإذا فيها من كتاب الله من سورة طه أو غيرها، فرق لها. قال: ما أحسن هذا، أين يوجد رسول الله؟ لك الصحابي اللي كان بيعلم أخته وزوجها لما كان سمع حس عمر واختفى، لما شاف هذا الاسم من عمر قال: يا عمر الحق لعل دعوة رسول الله تصيبك أنت، والله لقد سمعته يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. الحق ودفها. قال: فين هو؟ قال: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فذهب عمر إلى دار الأرقم، لما طرق الباب جاءوا ونظروا: من؟ قال: عمر. البيت كله ضج، هما وش لعمر واسلم. وقال حمزة وكان مدود، وأسلم حمزة قبل عمر بثلاثة أيام. فما بالكم؟ قالوا: عمر على الباب. قال: وإن كان إن يرد خيرا فهو له، وإن يرد غير ذلك قتلناه. أو يقول: كان قتله علينا يسيرا. قتل عمر ما هو شيء هين، عمر ما هو وحده، عمر وراه قريش بكاملها لأنه كان السفير إلى قريش عند القبائل. لكن شوف القوة والتأييد من الله، فلفتحوا له الباب. وتقدم حمزة وأخذ بيده وآخر بيده، ولما دخل عند رسول الله قال: اتركوه، ومسكه رسوله وأجلسه. قال: يا عمر أما آن لك أن تسلم ابن الخطاب؟ بالقوة كلهم خايفين منه، أما آن لك أن تسلم ابن الخطاب؟ يقولون إن بعض النسوة قالوا لها: والله عمر شف منه ليل. قال: أظنتم أن يفعل؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. مستبعد جدا. فلما جذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقولون كان إسلام عمر كتمة 40 رجل. نحن يا إخوان عرجنا على هذه النواحي، نريد والله أننا نلفت الأنظار إلى تراجم وإلى سير والذين معه، لهم حق علينا كبير وهم أسوتنا. لما أعلن عمر إسلامه قال: يا رسول الله علم الاختفاء، هل أصنع الحق؟ قال: بلى.
قال لماذا لا نخرج؟ عشان قلة، كان لابد من خروج. يقول بعض علماء السيرة والتاريخ: فصفوا صفين، وكان حمزة في مقدمة أحد الصفين وعمر في مقدمة الصف الثاني. شوف المنظر، عاد حمزة في مقدمة صف وعمر في مقدمة الصف الثاني، وخرجوا صفين منتظمين. أصيبوا بشيء ما أصيبوا قبلها بمثله. هم الاثنين حمزة وأمر، من اللي تقدم على هذه الصفوف؟ وشوف أيضا، شوف التنظيم، وشوف أيضا الاحتياط، وهذا الواجب على المسلمين في مبادرة ومجاهرة بأمر له خطره والعدو له وزنه. نرجع مرة أخرى لأن نقول هؤلاء صحب الكرام الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفهم للأمم الماضية في التوراة وفي الإنجيل، نحن أحق بتلك المعرفة، ويجب على كل طالب وكل مسلم أن يعرف من ترجمة أصحاب رسول الله ومن سيرتهم ومن مناهجهم أكثر مما يعرف عن أبيه وأمه. اختار الله لرسوله من كان مدخرا له من الصحبة. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله الواحد الاثنين، ويعرض نفسه على القبائل ويردونه وإلى آخرين. مكث صلى الله عليه وسلم إلى السنة التاسعة وهو في حماية عمه أبي طالب ومعاولة زوجه خديجة بمالها وجاهها. وفي سنة تسع توفي عمه وتوفيت خديجة، فكان يسمى عام الشدة. اشتد الأمر على رسول الله، وجرؤ المشركون على رسول الله وأصحابه ما لم يكونوا يجرؤون به من قبل. فلما رأى الشدة على أصحابه أذن لهم وقال: إن بالحبشة ملكا عادلا أو ملكا لا يظلم أحد بجواره، أرى لو ذهبتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فخرجوا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم شاع وداع خبر إسلام بعض الناس. لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد وسجدوا معه، فرجع بعض الناس ثم وجدوا أن القضية على خلاف ذلك، فبعضهم رجع وبعضهم دخل. خرج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى الطائف لعله يجد عند سفير ما يناصره ويساعده على تبليغ الدعوة، ولعله يجد موطنا للدعوة خيرا من مكة. فما كان من سفير إلا أن أساءوا مجيئه
وسلطوا عليه سفهاءه وكان منهم ما كان. ورجع صلى الله عليه وسلم بعدما أصابه ما أصاب، ولكن الله عوضه. من أحداث الطائف في عودته صلى الله عليه وسلم أنه هو وزيد بن حارثة دخل بستان ابني ربيعة عتبة وشيبة، فأشفق عليه وأرسل له غلاما عندهما اسمه عداد من نينوى العراق بقطف عنب، قال اذهب لذاك الرجل وصاحبه واعطيهما هذا القطف، فأخذاه ولما تناول منه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فسمع ذلك عداد فقال إن هذه الكلمة لا يعرفها أهل هذا الحي من العرب، فمن أين جئت بها؟ قالوا من أين أنت؟ قال من نينوى، قال بلد النبي الصالح فلان، قال وكيف تعرفه متى؟ قال هو نبي وأنا نبي، يعني احنا اخوان، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، وأبناء العلات الإخوة لأب، وأمهات مختلفة، الأمم متنوعة ولكن مصدر الوحي للجميع واحد. فأكب عليه عداس وقتله وأسلم. لما جاء راجع لشيبة وأخوه عتبة قال أحدهم الأخ والله لقد رجع غلامك بوجه غير الوجه الذي ذهب به. يبقى تغير وجهه ولا لا؟ سيماهم في وجوهه، هذا كان أول وجه كافر مشرك، والآن أصبح وجه إيش؟ مسلم. إذا نواة الإيمان في القلب السمعة اشتعلت وضاءت، كان سمع نصي، فلما وقدت بنور الإيمان أصبح لها وضاءة في الوجه. وهذا يا إخوان بالمناسبة يشهد الله نشاهده الآن، لا يمضي شهر في المحكمة إلا ويأتي نفر 2 14 20 من العمالة الموجودة في المدينة من وسط أو شرق الأوسط أو شرق آسيا إلا ويعلنون إسلامهم، يأتون أول ما يقدمون وتجري معهم الإجراءات وينطقون بالشهادة ويتكلمون بعض الآيات أو بعض العبارات، يشهد الله ويعلم الله، نحن نرى المغايرة في وجوههم في الحين، يجون ويجلسون أمام اللجنة نشوف وجوه، وبعد ما تنتهي الإجراءات وينطقون بالشهادتين ويقرؤون الفاتحة ويقرؤون بعض السور الصغيرة نرى وجوها أخرى، نحس بمغايرة، نحس بطلاقة في الوجه سماحة، تحس بآثار الإيمان فعلا ظهرت على وجوههم. لقد رجع إليك غلامك بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وهذا صحيح. ثم خرج من عنده أو خرج من البستان وفي طريقهما العودة إلى مكة يأتي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. يا محمد هذا ملك الجبال معي، لقد ضجت الملائكة مما لقيت من تقيت، وأذن الله لملك الجبال أن يكون رهن طلبك، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. الأخشبان جبلان يحيطان بمكة، فإذا طبق الجبلين على مكة شبه فيها انتهت. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة الضيق والشدة؟ الناس الآن يقولون إذا كان هناك اعتداء وظلم وبغي ولم تجد إلا نصرة من الشيطان لا مانع أن تتعاون معه، لأن ينصرك على الظالم الباغي المعتدي، والظالم الباغي المعتدي إذا ما ترده قوة، إذا ما يستحي من نفسه، إذا لم يرجع إلى صوابه، إذا لم يسمع إلى كلمة الحق، إذا لم يستجب إلى نداء الآخرين، ماذا نفعل معه؟
ليس الا القوة، واذا لم نجد الا قوة الشيطان تردعه والله خليه يهلك مع السلام. اذا يأتي ملك الجبال ويعرض النصرة على رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم: طب اذا اهلك هدول ايش هتكون؟ انتهت المسألة. لا، اتحمل واصبر، اني لارجو ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. يصبر ويتحمل الرجاء من في اصلابهم يولدون فيما بعد ويشهدون ان لا اله الا الله. بينما نبي الله نوح لما اشتد الامر ويئس من قومه ماذا قال؟ قال: رب لا تدع على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا حتى يئس ممن سيولد. والرسول ما يائس، الرسول كان إذا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذا في حديث الشفاعة: لكل نبي دعوة مستجابة دعا ربه بها، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم اجزه عنا أحسن الجزاء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا أني لأرجو، ويضرع إلى المولى سبحانه أو الضراعة قبل مجيء ملك الجبال إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، إلى بعيد كذا ملكته أمري، إلى إن لم يكن لك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي، فتضج السماء ويضجر الملائكة وينزل الوحي أو ينزل جبريل ومعه الملك ويعرض عليه النصرة فيأتاها، ويأتي إلى نخلة ويقول: نصلي في الليل، ويعوضه الله خيرا من سقيم. كان يصلي، فإذا المولى سبحانه ما هو يرسل له سقيف يهديه عليه، لا، عليهم مهل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. سبحان الله، ما أحسنهم أدبا، فإذا قرأ القرآن فإيش سمعوا له أدب من أنفسهم. ولما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن في تلك الليلة أو في تلك الرحلة إن لم تأتي بثقيف فقد جاءت بمين؟ بالجن، وهم أحد الثقلين. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنتم عارفين إن التقديم والتأخير في القرآن له دلالة ولا لا؟ ليش قدم الجن وما خلقت الجن والإنس؟ الإنس بشكلهم أفضل من ليش؟ من الجن، ولكن قدم الجن ليش؟ ها؟ نعم؟ يقول الأخ: لأن الإنس قال لا تسمعوا لهذا القرآن أو فيه لعلكم تغلبون، والجن لما سمعوا قالوا آمنا. هذا صحيح؟ ها، الله أعلم. تقدم ذكر الجن مراعاة للتقديم التاريخي، من أصدق في الوجود والخلقة، الجن ولا الإنس؟ ها، الجن. كان قبل الإنس كان فيه الحن والبن ومعهم الجن، ولكن الملائكة لما عرض الله عليهم وقال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من فين جابوا هذا؟ لما رأوا من الحن والبن قبل الإنس من يفسدون في الأرض. قال: جربنا وشفنا، تبغى تجيب من يفسد فيها؟ قال: لا، إني أعلم ما لا تعلمون. فتقديم الجن هنا لأنهم أصدق في الوجود. وما خلقت إبليس كانوا يقولون، عبد الله السجاد يقولون: ما من شبر في الأرض إلا وله فيه سجدة. ها، لكن لما جاء آدم وجاء الحسد وجاء التكبر وكانت ترتب عليه السيئة ترتبت عليها سيئة أكبر منها حتى ضرد عيالا بالله من رحمة الله. إذن كان في تلك الرحلة والعودة منها استجابة أحد الثقلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاقهم دعاة إلى الله. يبقى رحلة كسبانة ولا خسرانة؟ وما كسبانة كثير. لا كلفوه قتال ولا آذوه ولا شيء، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر ليلة جن نصيبين يقول للجن أحسن منكم استماعا. لما قرأ عليهم سورة الرحمن كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال والله ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. لما جاءوا قرأها على المسلمين وعلى الناس سكتين، يسمعوا وهم سكتين، قال الجن كانوا أحسن منكم فبأي آلاء ربكما، قال والله من كذب ولا بشيء، يعني فاهمين. إذن رحلة موفقة، ولكن شوف النهاية إيش كان. جاء إلى مكة، يبقى يدخل ممنوع يدخل، لأن ثقيب طلب منهم أن يقسموا عليه فامتنع. وحالا أرسلوا لقريش، جاءنا محمد وعملنا فيه وسوينا فيه، يتخذونها يدا عند قريش. إذن قريش منعته أن يدخل، يبقى خارج تستعين علينا، ودحين جاهز ما في دخول، حتى يضطره الحال ان يدخل في جوار رجل من اهل مكة. ونحن قدمنا مرارا يا اخوان الدرس العملي، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وبالامس كان معه ملك الجبال، يمكن ان يطبق الاخشبين، يمكن ان يدخله بالقوة رغما عنهم، ولكن تلطف معه وطلب جوار رجل منهم ودخل في جوار رجل مشرك. اذا لا مانع من الاستعانة برجل مشرك ما دام في ذلك نصرة للحق وليس فيه اعتداء ولا ظلم ولا بغي على جهة اخرى. فيأتي رجل مشرك مطعم جبير وعنده 4 أولاد ويلبس السلاح، وكل واحد من أولاده يقف عند ركن من أركان الكعبة، ويأتي هو مع رسول الله ويطوف به ويقول أجرت محمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الحديث في أمر الهجرة إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبل كأحسن ما يكون الاستقبال، وقيل في ذلك تلك الأرجوزة أو في غيرها، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر تلك الأبيات. وكما قال سعيد رضي الله تعالى عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء، وتوفي صلى الله عليه وسلم فأظلمت وأظلم منها كل شيء. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، وعرفنا تاريخ هذا البيت من زمن تبع، ثم اشترى أرض هذا المسجد وبناه، ثم جدد بعد ذلك في عودته من خيبر سنة 7، ثم توالى التجديد عليه. وهناك بعض الجزئيات ربما يتساءل عنها بعض الناس بخصوص هذا المسجد، نشير إليها إشارة خفيفة. بعد أن بينا ارتباط المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، في اختصاصهم أو اختصاصها بشد الرحال إليها ومضاعفة الأجر فيها، وسواء كانت الصلاة أو غيرها على ما هو مدون في تاريخه. مما يتعلق بسؤال البعض وخاصة المالكية في مضاعفة الأجر في هذا المسجد والحديث المكتوب على الجدار الأعلى في السقف في المواجهة هنا: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إلا فيما سواه إلا المسجد الحرام. وتطلع البعض إلى كلمة مسجدي هذا، ما حكم الزيادة التي طرأت على هذا المسجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتلك الزيادة بدأت من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان، ثم بعد ذلك الخلفاء والملوك والأمراء. وقد بين ما عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى بعض الناس يتجنبون الصلاة فيما زاده، وقد زاد من جهة المغرب وجهة الجنوب، ولم يزد من الشمال ولا من الشرق. فقال لهم: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الزيادة ما زدته. ثم إن المسجد ضاق بالمسلمين. ثم قال: والله إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة، وبعض يذكر رواية ولو امتد إلى صنعاء. فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضاعفة الصلاة موجودة لمن صلى في أي طرف من أطراف المسجد. ويتفق العلماء أن كل ما كان محجورا بسور لا يدخل إليه إلا عن طريقه فذاك داخل السور من المسجد، تصح فيه الجمعة وتنعقد فيه الجماعة ويصح فيه الاعتكاف، وله أحكام المسجد من تجنب الجنب والحائط. بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الأمة، وذلك كما أشرنا أنه صلى الله عليه وسلم واجه في المدينة تيارات متعددة بخلاف مكة. مكة كان أمامه تيار الشرك والوثنية، وكانت أمة فطرية ساذجة قوية في عقيدتها، فإذا وجدت الحق سرعان ما انتقلت إليه. وتقدمت لنا النماذج والأمثلة في موقف عمر وموقف حمزة وغيرهم. عمر يذهب لأخته وزوجها لينتقم منهم ويعذبهم على إسلامهم، فيخرج من عندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلام. وما ذلك إلا أنه سمع من كتاب الله وقرأ من الوحي المنزل شيئا من سورة طه. وهكذا لما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة مع أهل العقبة الثانية، وكان يزور الأوس والخزرج على مياههم، وجاء إلى بني عبد الأشهل في العالية، وجاءه سعد بن عبادة وقال: اذهب عنا، لا تفسدن علينا شبابنا ونساءنا وسفهاءنا، والحربة بيده. فما كان منه إلا أن قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس وأسمعك مما عندي، فإن وجدت شيئا تقبله فبها ونعمك، وإلا كفرته عنك. قال: أنصبت، وهذا هو العقل. فجلس وقرأ عليه من كتاب الله، فما كان منه إلا أن تشهد شهادة الحق. وجاء سعد بن معاذ
وقال ما أغنيت عني بشيء، ماذا فعلت مع الرجل؟ قال قلت له الذي قلت لي. فقال لم تغني عني وجه أبي نفسه وهو سيد القوم. فقال جليس مصعب اصدق الله في هذا الرجل، إن أسلم يسلم قومه كلهم. فجاء متوعد ومهدد فقال له مقالته الأولى، تسمع إن وجدت شيئا يرضيك فبها وإلا كففت عنك. قال أنصفت؟ فجلس وسمع من كتاب الله وقرأ عليه آيات، فما كان منه في الحال إلا أن قال ما أحسن هذا، ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يغتسل غسل الجنابة ويتشهد شهادة الحق. فذهب واغتسل وتشهد وذهب إلى قومه وقال يا معشر بني البشر ماذا تعرفونني فيكم؟ قال سيدنا وأمير. قال كلامكم علي رجالكم ونساؤكم حرام حتى تسلموا جميعا، يعني رايح يهدد ويتوعد فينقلب ايش داعية الى الله. كان الامر هم عندهم عناد، لكن الاقناع ان يسر الله كان سهل. لكن في المدينة اصحاب ديانة سابقة واصحاب حقد وحسد، وانت كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق. إذن فيواجه عدو لدود حاسد حاقد، والحاسد ما لك دواء فيه، ما يرضيه إلا زوال النعمة التي عليه عندك، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فهنا وثنيون مثل اللي كانوا في مكة، لكن ينظرون إلى اليهود أهل الكتاب، نبتت نابتة نفاق، يوجد أقلية مسلمة، فأصبح الآن جو المدينة مركب من مسلمين قلة، من مشركين من العرب، من يهود من أهل الكتاب، من منافقين بين هذا وذا. إذن كيف يواجه صلى الله عليه وسلم تلك التيارات ويضمن السلامة للقلة المؤمنة؟ كتب المعاهدة، ومن أراد من طلبة العلم أن يرجع إليها في كل كتب السيرة سواء كانت ابن هشام ولا ابن كثير ولا غيره، ومضمونها أنه صلى الله عليه وسلم جمع الجميع وقال هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، أن كل قبيلة تحمل مسؤوليتها، أي أن كل فرد قريش ومن لف لفها قوم، ومن جنى منهم جناية فهم المسؤولون عنه، والأوس قوم ومن جنى جناية منهم مسؤول عنه، والأوس كذلك وأهل الكتاب، وكل قبيلة حملها مسؤولية بعضها البعض. يعني إذا جنى إنسان جناية من قبيلة فقبيلته مسؤولة عنه، يعقل بعضهم عن بعض، وهو ما الآن دية قتل الخطأ على العاقلة. ومن هنا حمل كل قبيلة مسؤولية أفرادها، إذا توزعت المسؤولية. والمرد في ذلك ومن جنى جناية أو دسيعة ظلم فلا يحق لأحد أن يغويه أو يخفيه ولو كان ولد أحدهم، وما تنازعوا في شيء فمرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ العهد على الجميع بأن الكلمة والمرجع في إدارة المدينة راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أمن شرور أولئك الطوائف وتلك الاتجاهات المتعددة. بعدما تم ذلك واصبحت المدينة موحدة اداريا او قل سياسيا، جاء الى بناء الافراد فآخى بين المسلمين، آخى بين حمزة وزيد بن حارث مولاه. ليس هناك شرف النسب ولا علو الحسب، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤاخي بينه وميل زيد بن حارث مولى اخلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عمر وفلان، وبين جعفر وفلان، وبينه وبين علي، اشياء اخى بين الافراد، بين المهاجرين انفسهم وبين المهاجرين والانصار، واصبحت تلك الاخوة بمثابة اخوة النسب، بل مقدمة عليها اذا لم يكن الاسلام موجودا. فلو ان شخصا آخى بينه وبين شخص آخر وهما مسلمان، ولأحدهما أخ كافر، فإن الأخوين المؤاخاة في الإسلام يتوارثان، والأخ الكافر لا يرث أخاه المسلم، فصارت حلت محل النسب إلى أن نزلت آية المواريث، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، ادعوهم لآبا، إلى غير ذلك مما تمت فيه الشرائع وبين الله فيه حقوق الورث. السؤال هنا، كيف سلك الإسلام طريق المؤاخاة وماذا جنى من ورائها؟ المتأمل في منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في المنهج الحملي لإيجاد الأخوة بين أبناء المسلمين ونتائج تلك الأخوة يجدها وحيدة، لم توجد قبل الإسلام، ولم توجد أي صحيفة ولا أي نظام ولا أي دعوة في العالم كله وصلت الى ما وصل اليه الاسلام في تلك المؤاخاة، ولا جنى من وراء اي مؤاخاة ولا ارتباط كما جنى الاسلام من تلك المؤاخاة. ماذا فعل الاسلام؟ لكي نعلم ماذا فعل، نجد يا اخوان، الاسلام دين الفطرة، ولا نكلف الانسان الا بمقتضى ما فطر الله عليه، لان الذي يكلف او يطلب من انسان خلاف فطرته فيكلفه شيء غير مستطاع، لانك تطلب منه سوى ما جبل عليه. تطلب من الحديد ذهب؟ لا. تطلب من الرماد زبدة؟ لا يمكن. لكن تطلب من اللبن جبن؟ تطلب منه الزبدة؟ نعم، لانها موجودة في ذاته. فعليك الطريقة التي تخلص الزبدة من الحديد. وهكذا، وفطرة الانسان في ذاته من عنصرين. العنصر الاول المادي، الدم واللحم، وهذا من اول ادم الى اليوم ابو البشر كان العنصر المادي من ماء ودين طبيعي، من تراب. اني خالق بشرا من ايش؟ من طين، والطين تراب وماء. ثم فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، اذا الانسان من اول ابي البشر مادة وروح، وهكذا الى اليوم الى ما شاء الله، كل مولود مكون من عنصرين مادة وروح. المادة ترجع الى امور الماديات في الدنيا، طعام وشراب وزواج وتكاثر، والروح مرجعها قل الروح من امري رب. كان منهج الاسلام على اساس هذا التكوين الفطري للانسان. اما عنصر الروح فهذا كما قال تعالى من امر رب. وما دام من امر الرب ليس للبشر تصرف في الارواح، لا يستطيعون تكييفها تمزيجها ابدا، مردها الى الله. الارواح والجنود ايش؟ مجند. ما تعارف منها اختلف، وما تخالف من تنازع منها اختلف. فجاء من هذا الجانب، وكانت منحة وهبة وعطاء من المولى سبحانه. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا أي نعمة الله عليك، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمته لو انفقت ما في الارض جميعا ايش ما الفت بينه، ولكن الله الف بينهم. اذا جانب الروح موكول الى الله، والله سبحانه امتن على هذه الامه ويذكرها بهذا الامتنان وتلك النعمه. واذكروا نعمه الله عليكم، كان الأوس والخزرج إلى 100 سنة كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حرب طاحنة، ما وضعت أوزارها ولا توقفت رحقها إلا قبل الهجرة ب5 سنوات. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تمهيد بمقدم رسول الله. يعيش حياة القتال، يعيش الحروب 100 سنة، يعني ولد المولود فيها ويشب ويقاتل ويموت، ويطلع ولده من ورائه ايضا كبير. اذا كنتم اعداء، تلك العداوة خبرها امور الدنيا، ما في جنس قتلون عليه. فالله سبحانه وتعالى امتن عليه والف بينهم واصبحوا بنعمته اخوان. تلك النعمة هي نعمة الإسلام. حينما ذهب النفر منهم إلى الحج في موسم الحج قبل الهجرة وبعد البعثة، ولقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام فقبلوه، وقالوا لا تفلقكم يهود عليه. فكانت تلك النعمة أولى أبواب الرحمة التي فتحها الله لهم، وكانوا بنعمته سبحانه إخوانا. ناتي إلى الجانب المادي. الجانب المادي لو نظرت إلى الكون بكامله لا تجد فيه فردا مطلقا إلا المولى سبحانه، واحد احد فرد صمد. اما ما هداه فهو مفتقر الى غيره. وكما يقول علماء الاجتماع الانسان مدني بطبعه، يعني طبيعته ان يعيش مع غيره يتعاونون على امور الحياه، كما يقولون في العصر الحجري ولا ما قبل، على ما يسمون تسميه والله من عندهم. في أعماق التاريخ قبل أن يسكن الإنسان البيوت كما قالوا كانت الكهوف، والله تعالى الله أعلم، كان يخشى عادية الوحوش والعوالي الأقوى منه، يتجمعون ليحمون أنفسهم. جاءت الحراسة وجاءت الصناعة، هذا يحرس وهذا يطحن وهذا يخبز وهذا كذا، إلى أن تعاون الأفراد في حياتهم. وأنت الآن تجد من القمة، من رئيس الأمة، من ولي الأمر، من الخليفة، من الملك، إلى رجل الشارع، إلى البواب في عمارته وأباب قصره، الكل يتعاون في حياته. لا الملك يستغني عن البواب عند الباب، ولا البواب يستغني عن الملك يعطيه المكافأة. وهكذا الحياة معاوضة. إذا جئت إلى الكائنات الأخرى تجد المساوجة، ما تجد الفردية، تجد سماء يقابلها أرض، تجد بحار يقابلها جبال، تجد
النباتات تلقيح ما بين ذكورة وأنوثة. حتى الكهرباء الآن سالب وموجب، ما في واحد منها يستقل بذاته. إذن التضامن والتآخي وجمع الأجناس أمر كوني فطري يقوم العالم عليه. والقائل قبل هذا: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وهل لم يشعروا خدموا، فكل محتاج للآخر. في أي شيء؟ في أمور الدنيا. الروح من جانب المولى سبحانه. بقيت أمور الدنيا، يأتي القرآن الكريم فيرد الناس إلى الأصل ويربطهم بالمنبت الأول. يا أيها الناس، بلاش يا أيها المؤمنون ولا الذين آمنوا ولا الأتقياء، لا، يا أيها الناس، عربكم وعجمكم ومسلمكم وكافركم شرقيكم وغربيكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثيل أكساء، أبوهم آدم والأم من حواء، فإن يكن شيء يفاخرون به فالطين والماء. أفاخر بإيش؟ هذا من جانب أمور مقاييس الحياة. والله جعل مقياس ثالث: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، ما هي مجرد دعوة. ولهذا الأصل لو رد كل إنسان إلى أصله، إذا أنا وأنت أخواني، أنا وأنت أبونا وأمنا آدم وحواء، وإن بعدت المسافة بيننا لكن هناك خيوط، مثل خيوط الشبكة، مثل خيوط الكهرباء من محطتها هناك إلى هذا الجهاز، مرتبطة جميع جهاز كهربائي في المدينة من المطار إلى كرهن، متصل بهذا التيار الذي في هذا الجهاز، مرتبطين ولا لا؟ التفكيك الكهربائي في المدينة كله يرجع إلى ليش؟ محط التوليد. إذا هذا واللي في المطار واللي في بير علي تربطهم تمديدات كهربائية واحدة. فكذلك كل فرد في العالم يجره خيط يربطه بآدم وحواء. وتعرفون قضية معاوية فكاهة، العرب دخل على معاوية وقال: أسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أعطيتني عطائي. ناظر في معاوية قال: رحم بيني وبينك وأنا غافر. قال: نعم. قال: والله أخطأنا، لكن لا أعرف رحما بيني وبينك حتى أقطعه. قال: نسيت؟ قال: فكرني. قال: الرحم اللي بيني وبينك في آدم وحواء. قال: والله صحيح، هذا رحم ثابت ما أقدر أنكره، وهذا يستحق الصلة. فأخذ وكتب له درهم، أخذ الكتاب وراح لبيت المال فرحان. معاوية كتب له بعطاء على بيت المال، فإذا بيت المال يعطيه درهم. كنت مجنون، الخليفة يكتب بعطاء بدرهم؟ كان هذا اللي كتب له، فأنا أرجع له. فليش هذا يا معاوية؟ أنت بنفسك تكتب وتتعب نفسك في بيت المال بدرهم؟ قال: والله يا أخي العرب، لقد سألتني برحم، لو أنني وصلت هذا الرحم كله بدرهم، والله ما بقي في بيت مال المسلمين ولا درهم. أحد معاوية ما قال له ما في رحم، لا، فيه وبقدر. إذا القرآن الكريم في تشريح الشقاء رد الأفراد إلى الأصل. فإذا كنت أنا أخوك وأنت أخي، إذن أنا وأنت من أصل واحد، يبقى النتيجة نتآخى ولا نتعادى؟ نتآخى. ثم جاء إلى هذا الأصل وأبعد عنه عوامل تقطيعه، ومن جانب آخر خلط عليه
روافد تغذيه. وأنتم تعلمون أن الشجرة إذا نبتت، إذا حطت جذرة صغيرة إلى شجرة أنت فرحان فيها دائما وأبدا، تشوف إن كان عندها نبات طلع تشيله، إن كان الأرض فيها ملوحة تزيلها، إن كان فيها حشرة حولها تقتلها، ودائما تتعهدها بالإيش بالماء والثمار. ليش؟ تحافظ عليها مما يضرها وتمدها بما ينميها. وهكذا كل مشروع في العالم. فهذه الشجرة شجرة الإخاء، وجدنا القرآن الكريم يحوطها بسياج الحفاظ عليها ويمدها بأنواع الغذاء الذي ينميها. حفاظها مما يضرها. انظر أنواع الاعتداء، أنواع العداوة تأتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرم الإسلام على المسلم دم أخيه وعرضه وماله، يعني سد عليه أبواب النزاع، لأن النفوس لا تتشاح إلا في واحدة من هذه الثلاث، بل كما قيل الضروريات الخمس: حفظ المال وجعل فيه حد القطع، وحفظ الأنساب وجعل فيه حد الرجم والجلد، وحفظ الأعراض وجعل فيه حد القبض، وحفظ الدماء وجعل فيه القصاص، وحفظ العقول وجعل فيها الإحراق، وهكذا الأديان وجعل فيها الفضل للردة. فحفظ على المسلمين كل ما به قوام وجودهم. فإذا حفظ عليهم أديانهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم وأنسابهم وأموالهم، وأصبح كل في حده لا يعتدي على الآخر، هل يقع بينهم نزاع؟ ما يقع. ثم أبعد من هذا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وأيضا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. رتب أمور ثلاثة عجيبة: لا تظن السوء بأخيه وإن ظننت غلب عليك الشيطان، وأدخل إلى ذهنك ظن السوء لا تتجسس حتى تتأكد مما ظننت. تجسست وقفت على مكروه، لا تنقل ذلك وتختابه عند الناس. سبحان الله.